قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في البداية أبارك هذه الأيام الشريفة، أيام انتصار الثورة الإسلامية في إيران، هذا الانتصار الذي كان انتصارا للإسلام في كل مكان. كما أيضا أبارك لهذه الأسر الشريفة، أسر عوائل شهدائنا الأبرار الذين ضحوا في سبيل الدفاع عن الإسلام والدفاع عن الثورة الإسلامية والكيان الإسلامي الشريف الذي أقامه الإمام رضوان الله عليه في هذا البلد الكريم. أبارك لهذه الأسر الشريفة هذه الشهادات وهذه التضحيات، حيث نجتمع لتكريم شهدائنا الأبرار. والحديث في هذا الحفل الشريف الذي يضم هذه الأسر الكريمة ونحن نعيش أيام ذكرى انتصارة الثورة الإسلامية، حديث واسع فيه الكثير من الآفاق والأبعاد، ولكن أحاول أن أختصر هذا الحديث وأقتصر على بعض النقاط ذات العلاقة بحفلنا هذا واجتماعنا هذا. النقطة الأولى هي نقطة الشهداء وتكريمهم. نحن أيها الأخوات العزيزات، عندما نكرم الشهداء نكرم أنفسنا ونكرم مسيرتنا ونكرم القيم والمثل التي ضحى من أجلها هؤلاء الشهداء، وإلا فالشهداء لا يحتاجون إلى تكريمنا، فهم عند ربهم أحياء يرزقون كما عبر عنهم القرآن الكريم، ويتمتعون عند الله سبحانه وتعالى بالدرجات العالية، يتمتعون بفضل الله سبحانه وتعالى ويستبشرون به. وكذلك هؤلاء الشهداء لهم أجرهم عند ربهم، وعندما يكون الأجر عند الله سبحانه وتعالى الجواد الكريم المحسن واسع الرحمة والعطاء، يمكن أن نتصور حجم هذا الأجر وعظمة هذا الأجر. فشهداؤنا الأبرار والحمد لله رب العالمين هم في مستقر رحمة الله سبحانه وتعالى، وبفضل الله يتنعمون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على طريقهم ومسيرتهم. وإنما نكرم هؤلاء الشهداء كما قلت أولا من أجل أن نكرم أنفسنا ومسيرتنا، ونشعر بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه الأرواح الطاهرة وهؤلاء الأبرار الذين سبقونا في هذه المسيرة، نشعر بالفخر والاعتزاز بانتسابنا لهم وارتباطنا بهم. ولذلك أخاطب هذه الأسر الشريفة، أسر الشهداء، أنهم لابد أن يضعوا عينا لهم على هذا العز وهذه الكرامة التي أعزهم الله سبحانه وتعالى بها وكرمهم بها من خلال هذا الانتساب، حيث أن الشهيد كما ذكرت له درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى، ومن ينتسب لهذا الشهيد لابد أن يشعر بهذا العز وهذا الشرف وهذه الكرامة كما يشعر أي إنسان عندما ينتسب إلى عظيم، عندما تنتسب أسرة إلى عالم كبير من علماء الإسلام، تشعر هذه الأسرة عادة بالعزة والكرامة والفخر بهذا الانتساب. أو إذا تنتسب الأسرة إلى بطل من أبطال الإسلام ومجاهد من المجاهدين الذين تمكنوا أن يسجل الانتصارات في طريق إقامة الإسلام وحكم الإسلام. قد يشعر الإنسان أيضا بالعزة والكرامة بهذا الانتساب. الانتساب إلى الشهداء هو يمثل هذه العزة وهذه الكرامة، ولذلك لا بد لأسر الشهداء أن تضع دائما عينها على هذه العزة وعلى هذه الكرامة، وتشعر بهذا الفخر وهذا الارتباط بهذه المسيرة وبهذه الأهداف المقدسة التي بذل الشهداء أرواحهم في سبيلها، سبيل هذه الأهداف. والعين الأخرى التي أدعو هذه الأسر الشريفة أن تضع عينها فيها هو قضية الأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الشهداء، وكان من ثوابهم وأجرهم أنهم شفعاء، حيث يشفعون لنا إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى، ويكون لنا وسيلة لديه سبحانه وتعالى نتقرب بها إليه ونلجأ فيها إليه ليغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وتقصيراتنا في هذا الطريق. فهنيئا لكم ولكل أسر الشهداء وعوائلهم على هذا الأمر. وفي بعد آخر من الحديث، نحن عندما نعيش هذه الأيام الشريفة، أيام انتصار الثورة الإسلامية، ونكرم الشهداء في يوم من أيامها وهو يوم الشهيد، لا بد لنا أن نقف قليلا عند هذه الثورة. الحديث عن الثورة الإسلامية حديث واسع، ولكن أجمله في ثلاث نقاط رئيسية وأساسية. النقطة الأولى هي الإشارة إلى طبيعة الأوضاع والنظام الذي كان يحكم إيران عندما قامت هذه الثورة. النظام الشاهنشاهي الذي كان يحكم إيران عند قيام الثورة كان نظاما فاسدا بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، وقد تخلى عن جميع المقومات التي يمكن أن يستند إليها أي نظام، ولذلك كان هذا النظام نظام قد كتب الله سبحانه وتعالى عليه الزوال والسقوط، وكان من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن تتخلص من هذا النظام وتطيح بهذا النظام. كيف؟ ما هي معالم هذا الفساد؟ يمكن أن نشير إلى بعض هذه المعالم. أولا، هذا النظام تخلى عن هويته، وعندما أقول تخلى عن هويته أي أقول تخلى عن هوية هذا الشعب، هذا الشعب المؤمن المسلم الذي حمل راية الإسلام وصمد في حملها، ثم كان خياره أن يختار طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ويتمسك بولائهم وحبلهم، كان هذا هو خيار شعب إيران منذ قرون من الزمن، منذ بداية التاريخ الإسلامي. ولكن نجد أن هذا النظام، نظام الشاهنشاهي، قد تخلى عن هذه الهوية، هوية الانتماء إلى الإسلام، وكان أحد معالم التخلي بصورة مطلقة عن هذه الهوية هو ما قام به النظام في الأيام الأخيرة من تغيير تاريخ الهجري الذي كان تعتمد عليه الدولة وتعبر به عن انتمائها للإسلام وانتمائها للرسالة الإسلامية، حيث لم يبقى في هذا النظام أثر من آثار الإسلام، لا في مجالات التطبيق ولا في مجالات الالتزام بالعهود والمواثيق التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده تجاه القيم والمثل وتجاه الرسالات. لم يبق منه إلا هذا الشكل من الانتماء الإسلام، وهو الانتماء في التاريخ، حيث كانوا يؤرخون بالتاريخ الشمسي الهجري، وإذا نجد أن النظام يمحو آخر معلم من معالم هوية هذا النظام بتغيير هذا التاريخ، ويجعل التاريخ هو تأسيس الدولة الشاهنشاهية في إيران الذي يدعي كان شاه إيران بالانتساب إليها منذ 2500 عام، الأمر الذي أدى إلى تخلي النظام عن هوية هذا الشعب. وعندما يتخلى النظام عن آخر نقطة وآخر صفة وآخر خيط ولو كان رفيع يربطه بالهوية، إذن بهوية الشعب، إذن لينتظر هذا النظام السقوط والانتهاء. ولم يكتفي نظام الشاه في ذلك الوقت في فساده بالتخلي عن الهوية الإسلامية، بل نجد أن النظام أيضا تخلى عن العزة والكرامة التي كان يتمثل بها شعب إيران، شعب إيران المجاهد، شعب إيران العزيز، شعب العلماء، شعب الأئمة الأطهار، شعب الجهاد والتضحية والفداء، شعب الذي كان له دور عظيم في فتح الشرق الإسلامي وإخضاعه الإسلام. هذا الشعب الذي كانت له هذه العزة وهذا الكرامة في كل التاريخ، إذا نجد أن النظام يتخلى عن هذه العزة وهذه الكرامة بفرض سيطرة الأجانب على هذا الشعب بحد ودرجة، بحيث إذا ارتكب الأجنبي جريمة في داخل إيران وبحق إنسان إيراني لا يحاكم في إيران بل يحاكم في بلاده وفي خارج إيران، وكأن هذا الشعب لا قيمة له ولا كرامة له ولا عزة له ولا شأن له ولا حق له. هذه القضية من القضايا المهمة جدا التي كانت لها دور وتأثير في إضعاف النظام وفي زعزعة كيان النظام. والنقطة الأخرى التي كانت أيضا تدلل على الفساد المتفشي في هذا النظام هو قضية التخلي عن المصالح. هذا النظام لم يحتفظ بالهوية ولم يحتفظ بالعزة والكرامة، وأيضا لم يحتفظ بمصالح هذه الأمة ومنافع هذه الأمة. ونجد أن البلد فتح للمصالح الأجنبية بحيث كان المستشارين، كان المستشارون الأمريكان في إيران وحدهم يعدون 44,000 مستشار يتواجدون في مختلف الأجهزة والفعاليات والنشاطات الموجودة في داخل إيران. إذن فمصالح هذا الشعب جعل الشاه كل هذه المصالح بيد الأجانب وقدمها للأجانب كهدية من أجل أن يحتفظ بوجوده وكرسيه. أيضا هذا معلم آخر من معالم الفساد الذي لم يكن له نظير في المنطقة. تركيا سبقت إيران ولكن لم تسمح بأن تكون هناك هيمنة إلى الأجانب بهذه الدرجة، كما لم تسمح بالتخلي عن العزة والكرامة الوطنية كما نعبر عنها أو كرامة هذا الشعب كما تخلى شاه إيران عن هذه الكرامة. وهذا جانب معلم آخر من معالم الفساد. والمعلم الرابع الذي هز مشاعر هذه الأمة وحركها ولم يبقي أي فرصة لاستمرار هذا النظام هو الفساد على مستوى القيم والمثل التي كان يؤمن بهذا الشعب. هذا الشعب شعب يؤمن بالكثير من القيم ولا سيما القيم ذات العلاقة بقضية الأسرة واحترام المرأة وخصوصيات هذه المرأة. وجدنا كيف أن هذا الشعب خاض صراعا كبيرا وواسعا ضد حكم رضخان الذي فرض السفور والتهتك والاستهتار على النساء في إيران. كيف خاض هذا الشعب وعلماء هذا الشعب خاضوا حربا شعواء ضد هذا النظام من أجل المحافظة على هذه القيم. أنتم تعرفون أن هناك حركتان رئيسيتان بعد الحرب العالمية الأولى وجدت في العالم الإسلامي وكانت قاسية تجاه المسلمين. حركة في تركيا هي حركة التخلي عن معالم الحياة الإسلامية، وحركة أخرى وجدت في إيران على يد رضخان. حركة تركيا كانت على يد مصطفى كمال، أما هنا وجدت على يد رضا بهلوي، وهذه الحركة وجدت مقاومة عظيمة في إيران لم تجدها الحركة في تركيا، وذلك لخصائص هذا الشعب، الشعب الإيراني، وخصائصه تمتد في جذورها إلى ارتباطه بأهل البيت، وارتباطه بأئمة الأطهار، وارتباطه بالحوزات العلمية، وارتباطه بقيم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بقيم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بقيم الإمام علي عليه السلام، بقيم الحسن عليه السلام. بهذه القيم هذا الشعب كان له هذا الارتباط. وإذا نجد أن شاه إيران يتحدى هذه القيم ويستهتر بها، يستهتر بالحرمات إلى حد أصبح الفساد أمرا يشمئز منه حتى أولئك المنحرفون من أبناء هذا الشعب. والحوادث التي وقعت في مدينة شيراز في الاحتفالات التي أقامها الشاه بمناسبة ما يسميه بمرور 2500 عام على تأسيس الحكم الشاهنشاهي، هذه الاحتفالات وما جرى فيها من فضائع انتهاك واستهتار بالحرمات وبالقيم وبالمثل، كانت أحد الشواهد التي هزت ضمائر هذا الشعب وحركت هذا الشعب في مواجهة الحكم ومن ثم إسقاط هذا الحكم. إذن فهذا الأمر الذي أشرت له في هذه الأبعاد في الواقع يعبر عن قضية مهمة جدا في تحليل حركة التاريخ وفي دراسة الأوضاع التي تعيشها الأنظمة. أي نظام عندما يتخلى عن هويته ويتخلى عن كرامته، يعني كرامة الأمة وهوية الأمة، ويتخلى عن مصالح الأمة ويتخلى عن قيم الأمة، انتظروا أن هذا النظام سوف يسقط لا محالة وبإذن الله، لأن هذا هو معنى وصول النظام إلى درجة الانهيار والتحول التاريخي الذي يتحدث عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هنا عندما يظهر الفساد في كل المعالم لابد أن ينزل البلاء وتتغير الحال وينتهي الأمر إلى تبدل الحال أحوال ذلك النظام. وما أشار إليه القرآن الكريم في أوائل سورة القصص عندما يتحدث عن فرعون ويقول بأن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، يعني عندما تتكامل حركة الفساد عندئذ لابد أن يحدث التغيير، ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه القضية من القضايا التي تعبر عن سنة في حركة التاريخ لابد أن تتحقق. في نقطة أخرى حول قضية الثورة الإسلامية تفيدنا نحن عوائل الشهداء وأسر الشهداء، وتفيدنا نحن الذين تعرضنا لمختلف المحن والآلام في هجرتنا من العراق، هي قضية الأسس التي قامت عليها هذه الثورة الإسلامية والتي أدت بإذن الله إلى نجاحها ووصولها إلى أهدافها. نحن نلاحظ أن الأساس الأول لهذه الثورة كان هو الإسلام، وأي إسلام؟ الإسلام المصفى، الإسلام النقي، الإسلام الأصيل، الإسلام الذي عبر عنه إمام الأمة رضوان الله عليه بالإسلام المحمدي. إسلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، إسلام علي عليه السلام وإسلام الحسين، إسلام الحوزات العلمية والمدارس العلمية التي تستقي منابعها من أهل البيت، من هذا الينبوع الصافي المتمثل بأهل البيت. هذه القضية كانت لها دور عظيم جدا في انتصار هذه الثورة، ولذلك نحن نلاحظ بأن العالم اهتز عندما حدثت هذه الثورة. أنتم تعرفون أيها الأعزاء، وقد يكون شاباتنا وبناتنا لم يشهدن هذه الأحداث، ولكن الكثير من أمهاتنا وأخواتنا المتقدمات نسبيا في العمر شهدنا الكثير من الأحداث في عالمنا الإسلامي. تغيرات حدثت في مصر، تغيرات حدثت في العراق، تغيرات حدثت في سوريا، تغيرات حدثت في تركيا، نفس تركيا أيضا شهدت تغيرات، وهكذا في مناطق أخرى من العالم الإسلامي شهد العالم الإسلامي تغيرات، في شمال إفريقيا تغيرات حدثت، لكن لم تهز أي واحدة من هذه التغيرات العالم كما هزته الثورة الإسلامية في إيران، وكان لها هذا التأثير العظيم لا على المسلمين وحدهم بل على البشرية كلها، بحيث تفاعلت البشرية مع هذه القضية. ونجد علماء كبار من أوساط أوروبية لا يؤمنون بالإسلام ولا يؤمنون بالمبادئ الإسلامية يحتزون لهذه الثورة ويتفاعلون معها، وتشكل اللجان وتؤسس المؤسسات من أجل إجراء الأبحاث على هذه الثورة ونتائج هذه الثورة باعتبار هذا المضمون الإسلامي لهذه الثورة. هذه الثورة باعتبار ارتباطها بأهل البيت والأصالة الموجودة في هذه الثورة جعلت العالم ينظر إلى هذه الثورة هذا النظر الخاص ويدرسها هذه الدراسة الخاصة. فقضية الارتباط بأهل البيت والارتباط بولايتهم والاعتصام بحبل الله الذي يمثله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، هذا الحبل الوثيق، هذه قضية مهمة جدا كان لها تأثير في انتصار هذه الثورة. ولذلك طرح الإمام رضوان الله عليه هذا الشعار من أجل أن يجسد هذا الارتباط بأهل البيت عندما قال كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، لأنه يريد أن يقول بأن كل حركتنا هي تستمد من الحسين عليه السلام ومن عاشوراء، سواء في أيامنا وأزمنتنا، ساعاتنا، دقائقنا، ليالينا وأشهرنا وسنينا، أو كانت هذه الحركة هي حركة الأماكن التي نتحرك فيها، قضية مرتبطة بهذا الإسلام. والبعد الآخر في هذه الثورة الذي جعلها قادرة على أن تحقق هذا الانتصار العظيم هو هذا الارتباط الوثيق لهذه الثورة بعلماء الإسلام. قضية الارتباط بالعلماء ودور العلماء في تحريك الأمة وفي تعبئة الأمة وفي تنظيم الأمة وفي ربط هذه الأمة بالله سبحانه وتعالى من جانب، وربطها بالأهداف المقدسة والقيم والمثل من جانب آخر، هذه قضية تمتد إلى دور الأنبياء ودور الرسل، وفي قضية الوصول بهذه الثورة إلى أهدافها هي القضية المركزية المهمة عندما نريد أن ندرس الثورة الإسلامية في إيران. وبعد ثالث مهم لابد أن نلتفت إليه في هذا المجال هو قضية الأمة والشعب. الأمة والشعب هنا في إيران كان لهم دور رئيس وأساس، ولا بد أن نفهم عندما نتحدث عن الأمة والشعب عدة نقاط وقضايا مهمة جدا في فهم الشعب، لأنه أنتم كما تعرفون أن الكثير من الأنظمة التي تقوم تدعي بالانتماء إلى الشعب، الأنظمة الشيوعية والماركسية والاشتراكية كانت تدعي بالانتماء إلى الشعب، ودائما تضع أصلا كلمة الشعبية تضعها كجزء من أسمائها، ولا زالت هناك الكثير من الأنظمة هنا وهناك تدخل اسم الشعب كجزء من هويتها. وهكذا الموضوع الآخر موضوع الأنظمة الديمقراطية أيضا تدعي بأنها منتسبة إلى الشعب، ادعاء إلى الشعب ادعاء واسع الكثير من هؤلاء. يجب أن نفهم عندما نتحدث عن الشعب ما هو المراد من الشعب، هنا عدة نقاط أساسية ومهمة لابد أن نفهمها بصورة دقيقة. النقطة الأولى والتي شاهدناها من خلال الثورة عندما نريد أن نطبق حركة الثورة على قضية الشعب ونشاهد هذه القضية، النقطة الأولى هي الحضور الواسع للشعب في فعاليات هذه الثورة. الشعب لم يكن حضوره عن طريق الجيش كما في الكثير من الانقلابات الشعبية، يقولون بأن الجيش هو الذي يمثل الشعب، ومن ثم فهو الذي يقوم الشعب، لأن الجيش من الشعب والشعب من الجيش، والجيش هو الذي يقوم بالثورة وينتهي كل شيء. أو يكون بعضهم يأتي ويقول الشعب حضورة من خلال الحزب، أو كما تدعي الأنظمة الاشتراكية كلها، كل الأنظمة الاشتراكية عندما تحدث عن شعب يعني تحدث عن حزب، وتفترض بأن الحزب هو الذي يمثل الشعب، وأن الحزب من الشعب والشعب من الحزب، إذن فكل ما يصنع الحزب هو يصنعه الشعب، وكل ما يصنعه الشعب الحزب هو الذي القيم على هذا الشعب وهو الذي يقوم بهذا الدور، وكأن هذا الشعب قاصر ويحتاج إلى قيم، هذا القيم هو الذي يدير أموره. وتجد الفعاليات تكون مختصة بهذه الآذة، والحزب هو الذي يتخذ هذا القرار فيتحرك الشعب، أو يقول الشعب توقف فيتوقف، أما الشعب يكون له إرادة ويكون له حضور مستقل، فهذه قضية لا يؤمن بها. وهكذا في كثير من القضايا، لا أريد أطيل الحديث. أما هنا في الجمهورية الإسلامية وفي إيران، إيران الثورة، نلاحظ أن الشعب كان له حضور فعلي في كل نشاطات الثورة، في الإضرابات، في التظاهرات، في الاعتصامات، في القتال، عندما دخلوا في مواجهة مع النظام هنا وهناك، وهكذا في كل المجالات كان لهذا الشعب حضور حقيقي في كل الفعاليات. وعندما كان يحضر الآخرون وكانوا لهم حضور، كان عندما يحضر العلماء كانوا يحضرون مع حركة الشعب، وعندما كانت تحضر الأحزاب كانت تحضر مع حركة الشعب، لا أن الشعب يحضر بحركتهم، بل هؤلاء يحضرون بحركة هذا الشعب، وعندما كانوا يقررون يقررون من خلال هذا الشعب وحركة هذا الشعب. هذه القضية هي القضية مهمة جدا وقضية مركزية، وحتى النبي صلى الله عليه وآله المعصوم الذي هو أفضل خلق الله أيضا حاول أن يحافظ على هذه القضية في الحركة، وحتى الإمام علي عليه السلام وهو معصوم وخير خلق الله بعد رسول الله أيضا حاول أن يحافظ على هذا الموضوع. وطبعا هذا بحث مهم من الناحية الاجتماعية والسياسية ليس محله الآن، لكن أنا أريد أن أنبه على هذه النقطة، أما إثباته وبيان شواهده من التاريخ الإسلامي، من تاريخ النبي، من تاريخ أهل البيت، من تاريخ الأئمة، هناك شواهد كثيرة أشرت لها في بعض الأبحاث والكتب التي كتبتها، ولكن لابد أن ننتبه أن هذه قضية أيضا مهمة جدا. هذه القضية الأولى. القضية الثانية عندما نتحدث عن الشعب هو حضور جميع قطاعات هذا الشعب. نحن نلاحظ أن الإمام لم يستثني في هذا الحضور قطاع، ومنه قطاع النساء. أنتم تعرفون كما أشرت في بداية حديثي أن إيران بلد محافظ، فكيف إذا كان على رأس هذه الثورة عالم رباني كالإمام الخميني رضوان الله عليه؟ هؤلاء الذين هم أحرص الناس على القيم، وأحرص الناس على المثل، وأحرص الناس على الستر، وأحرص الناس على العفاف، وأحرص الناس على هذه الأمور وهذه الشؤون. علماء الإسلام، الحوزات العلمية، كانوا هؤلاء على رأس هذه الثورة. لكن مع ذلك، من أجل أن تكون هذه الثورة معبرة عن إرادة هذه الأمة وعن موقف هذه الأمة، كان الإمام رضوان الله عليه يحرض النساء في الحضور الفعلي في كل هذه الفعاليات، لأنه لا يصح أن تستثنى قطاعات أو جماعات من هذا الشعب. وكما كان يحرض في هذا الحضور الكسبة، وكان يحرض في هذا الحضور طلاب الجامعات، ويحرض في هذا الحضور أبناء الجيش وأفراد الجيش. لاحظوا، الإمام لم يخاطب الجيش ويقول أنت قم بهذا الدور لأنك مسلح وقوي، أو يخاطب الشباب ويقول لهم أنتم أصحاب طاقة وقدرة تتمكنوا من الحركة وتحركوا وحدكم واتركوا الشيوخ، أو يقول للتجار أنتم أصحاب أموال وعندكم إمكانات كبيرة والعمال ليسوا أصحاب أموال وفقراء فاتركوهم وأنتم تحركوا أيها التجار وأيها الكسبة. الإمام رضوان الله عليه خاطب جميع الأوساط وجميع الفعاليات، يعني طلب من العمال أن يكون لهم دور، فكان الاعتصاب العظيم الذي قام به عمال النفط وكان يمثل ضربة قاصمة لنظام الشاه هؤلاء العمال. وقام الطلبة أيضا بدور عظيم جدا في الجامعات، في جامعة طهران بالخصوص وجامعات أخرى، وقامت المرأة كوسط لها دور عظيم جدا في توجيه الضربات إلى النظام، وكان لها تأثير كبير من الناحية النفسية والروحية حتى على أجهزة النظام والقوى التي كان يحاول أن يعتمد عليه النظام في ضرب الثورة، كبعض المجموعات الخاصة التي كان قد هيئها النظام لهذا الدور. كان المرأة دور عظيم جدا في التأثير على هذه الأوساط. وهكذا الكسبة وسوق طهران والبازار كما يعبر عنه هنا كان له دور عظيم جدا في هذا المجال. وهكذا إذن فعندما نتحدث عن الشعب لابد أن نتحدث عن جميع هذه الأوساط، ولا نستثني قسما من الناس نقول أن هؤلاء بسطاء، هؤلاء كسبة، هؤلاء عطارين، هؤلاء بقالين، هؤلاء نساء، هؤلاء شباب ما يفهمون كل شيء، هؤلاء. وهكذا نقسم الناس إلى أقسام ونجعل القضية محصورة بمجموعة بنخبة. هذه النخبة لها دورها، لها قيمتها عند الله سبحانه وتعالى، لها دورها في العمل، لا نبخسها هذا الدور. ولكن عندما نتحدث عن دور الشعب لابد أن نعرف أن كل قطاعات الشعب يجب أن تكون لها مشاركة حقيقية في عملية الثورة. هذا أيضا جانب مهم جدا. والجانب الآخر المهم هو قضية رأي الأمة والشعب. يعني الشعب لا يراد منه أن يكون مجرد محرقة ومجرد آلة يقدم التضحيات لكن لا يكون له رأي ولا يكون له دور. أيضا هنا نلاحظ الثورة الإيرانية الإسلامية، وأؤكد على الإسلامية، أول ثورة بدون استثناء انظر التاريخ قامت بأخذ رأي الشعب في كل الخطوات التي خطتها. أول تصويت كان لهذه الثورة بعد مرور حوالي 50 يوم عن انتصار هذه الثورة. عندما نرجع إلى تاريخها منذ 22 بهمن إلى 12 فروردين حوالي 50 يوم لم تمضي على هذه الثورة إلا وكان رأي الشعب في هذا النظام. وهكذا توالت الاستفتاءات واحدا بعد الآخر حتى بلغت الآن الاستفتاءات بمعدل استفتاء لكل سنة، وهذا لم تعرفه أي ثورة في عالمنا اليوم. يعني هذه القضية يجب أن نفهمها أيضا كقضية مهمة جدا في دور الشعب في أخذ الرأي. فالقضية ليست هي مجرد أن يكون هذا الشعب محرقة، وإنما الشعب أيضا له رأي وله دور في هذا الرأي. هذه أيضا نقطة مهمة جدا يجب أن نفهمها عندما نتحدث عن الشعب ونتاجر باسم الشعب ونطلق شعاراتنا هنا وهناك في قضية الشعب. هذه قضية مهمة. صحيح قبل الثورة لم تجري انتخابات في إيران ولم يجري انتخاب لهذا الشخص أو ذاك الشخص، لكنه الثورة الإمام أولا صاغ بصياغة الشعب يكون من خلال حضوره يعبر عن استفتاء، لكن عندما ملك زمام الأمر أول عمل قام به هو أنه قام بإجراء الاستفتاء. ولذلك نحن الآن في خطابنا السياسي عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية مع القوى الموجودة في العراق نقول أنه نحن نتفق الآن على شيء، لكن لا نتفق على شيء نهائي نفرضه على الشعب، ونقول نتفق معكم حتى الانتصار، بعد ذلك الرأي للشعب، ما يقوله الشعب هو الذي يكون حاكم فيما بيننا. نحن لا نكون قيمين على الشعب ونعطي تعهدات ونلزم أنفسنا تجاه شعبنا. نعطي تعهدات ما دمنا نملك الأمر الآن في هذه المسيرة، والشعب لا يملك إرادة من أجل أن يعطي رأيه. شعب مهجر في البلاد في الخارج وشعب تحت الطغيان والاستبداد في الداخل فلا يمكن أن يعطي رأيه، لكن عندما يكون الشعب بيده الخيار فيجب الرجوع إلى رأي الشعب، سواء في أصل الحكم، في نظام الحكم، في طريقة إدارة الحكم، الشعب يجب أن يعطي هذا الرأي. هذه نقطة مهمة جدا. والنقطة الرابعة التي أشير إليها وأرجو من الأخوات العزات وكل الإخوة الذين يسمعون هذا الحديث أن ينتبهوا إليها بدقة لأنها نقطة مهمة ومركزية، هي قضية وعي الشعب. هذه قضية ابتلى بها أهل البيت سلام الله عليهم منذ صدر التاريخ وحتى يومنا الحاضر. الشعب إنما يمكن أن يكون له هذا الدور الذي تحدث عنه في النقاط السابقة إذا كان هذا الشعب شعبا واعيا. إذا لم يكن واعي لينتظر أن يجد القيم دائما عليه، إما يأتي هذا القيم كضابط عسكري ظالم قاسي مستبد، أو يأتي هذا القيم على شكل حزب كحزب البعث المجرم الذي يبطش بالناس ويضغط على الناس، أو يأتي هذا القيم على شكل أسرة من الأسر كأسرة بهلوي أو غيرها من الأسر لتحكم هنا وهناك، وإلى غير ذلك من الصيغ الذي سوف يواجه هذا الناس إذا لم يكن لديهم ذلك الوعي. القضية إنما يصل هذا الشعب فيها إلى مقاصد وأهداف وقدرته على تحقيق أهدافه إذا كان هذا الشعب واعي. أنتم انظروا إلى هذه القضية في تاريخ الإسلام الذي لا زال الإمام تحس في قلبه ويتذكرها ويتحدث عنها، قضية المسلمين في زمن الإمام علي عليه السلام. أنتم تعرفون الإمام علي عليه السلام ما جاء بانتخاب نخبة، وإنما الشعب اختاره وجاء واجتمع عليه بالضغط، أخذوا فرضوا عليه الخلافة، ناس كلهم اجتمعوا عليه وكان له شعبية ليس لها نظير. لكن هذا الشعب لما لم يكن واعي، لاحظوا ماذا واجه الإمام علي عليه السلام من مشكلات في مقابل هذا الشعب. هذا الشيء الذي نعبر عنه أحيانا يعبرون عنه بأهل الكوفة، هي القضية ليست هي قضية أهل الكوفة، أهل الكوفة كان لهم دور عظيم جدا في الدفاع عن الإسلام ولذلك لجأ إليهم الإمام علي عليه السلام، لكن قضية هذا الجانب من النقطة الذي أصبحت حديث الناس لأنه رأوا أن هذا شعب موالي لأهل البيت، يتمسك بأهل البيت، يقاتل من أجل أهل البيت، يضحي، يقدم الشهداء، يقدم كل وجوده، لكنهم ما كان يعرف المؤامرات التي تجري حوله. فمعاوية بقضية قال أنه تعالوا نتحكم بالمصاحب، والإمام علي عليه يصرخ يقول هذا خدعة، انظروني سويعات دقائق، أنهي القضية، أنهي المعركة لصالحكم لقضيتكم، علي اللي يجربون. قال لا لا، هذا قرآن وكنا نلجأ للقرآن، وتخاذلوا عن الإمام علي عليه السلام. فكانت قضية الصفين وكانت قضية الحكمين وكان ما كان، يعني قضية الإمام حسن من صفين، قضية الإمام الحسين من صفين، يعني من تلك القضية يجب أن نعرفها. هذه المسألة أيضا مسألة مهمة جدا، ولذلك قضية توعية شعبنا ودور شعبنا في فهم للأحداث وللقضايا وتفسيرها تفسير دقيق وكامل من جميع أبعاده، هذه قضية مهمة جدا في فهم الأحداث. وإلا ما أسهل أن يقوم النظام في العراق والأنظمة الأخرى أيضا هنا وهناك بإغواء الناس إذا لم يكن لديهم وعي، وحاولوا الأعداء أن يغوا الشعب الإيراني بأساليب مختلفة، لكن هذا الوعي لدى هذا الشعب كان هو أيضا له دور مهم جدا في تحقيق الانتصار. وهذه المسائل التي أذكرتها كان في ودي أن أشير إلى نقطة ثالثة، لكن النقطة الثالثة أنا أشرت إليها في الواقع في أثناء حديثي، وهي قضية الدروس التي يمكن أن نستلهمها من هذه الثورة الإسلامية. هذه دروس عظيمة جدا، ووجدنا الإمام رضوان الله عليه في سياسته وفي حكمته استلهم، يمكن نأخذ دروس كثيرة منه، لكن الدرس الرئيس والذي يحكم على كل هذه الحركة من أولها إلى آخرها والذي أكد عليه الإمام في كل المواقع، وأنا لا زلت أتذكر عندما اجتمعنا بالإمام في لأول مرة بعد تأسيس المجلس الأعلى من أجل أن يبارك الإمام رضوان الله عليه المجلس الأعلى، ماذا كان كلام الإمام لنا؟ قال ليكن مجلسكم مجلسا إلهيا. قضية الارتباط بالله سبحانه وتعالى، قضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل، قضية الاستمداد الغيب الإلهي والقدرة الإلهية والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أنا مرات عديدة سمعت من مختلف المسؤولين، والإمام أيضا تحدث بصورة علنية، لكن كنت أسمع حديثهم أحيانا بصورة خاصة، يقول لم يكن يتوقع أي واحد منا أن يتحقق هذا النصر الذي نصر الله سبحانه وتعالى به، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالنصر. لماذا؟ لهذا الإخلاص، لهذا التفاني في الله، لهذا العمل لله سبحانه وتعالى. قضية الإخلاص هي قضية أساسية ومهمة في هذه الحركة. والإخلاص ليس هو إخلاص فرد أو إخلاص جماعة، لأنه لا يوجد إخلاص أفضل من إخلاص الإمام علي عليه السلام، ولا يوجد إخلاص أفضل من إخلاص الإمام الحسين عليه السلام، ولا أفضل من إخلاص أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. يقول لم أرى أصحابا أفضل من أصحابي،
وهكذا أئمة أهل البيت السلام كلهم كان لديهم أصحاب مخلصين. المهم أن تكون الحركة العامة للأمة للجماعة عندما تتحرك في من أجل تحقيق أغراضها وأهدافها الصالحة أن تكون هذه الحركة حركة لله سبحانه وتعالى. يعني الحالة العامة سيوجد هنا منافق، يوجد هنا حالة شاذة، يوجد هنا إنسان ضعيف النفس، هذا كل عمل من الأعمال فيه هذه الأمور، لكن الحركة العامة المجرى العام لحركة الجماعة والأمة يجب أن يكون مجرى مخلص. وهذا هو الشيء الذي شهدناه في الثورة الإسلامية عندما كنا نتابع أخبارها. الناس هنا الكاسب، المرأة، الصغير، الكبير، العامل، الجندي، كل الطبقات التي أنا أشرت لها عندما كانت تتحرك أصلا تتحرك بإخلاص مطلق، لا تبغي إلا رضا الله سبحانه وتعالى وتغيير الأوضاع. كانت هناك بعض الأحزاب المنحرفة، بعض الناس الفلانيين، لكن حركة الأمة، حركة الشعب، حركة الجماعة كجماعة عامة أنا أتكلم عنها، وقلت أنه لا يوجد في أي دور من أدوار التاريخ أن الأمة كلها تصبح مخلصة. حتى في زمن النبي كان يوجد منافقون. الأمة عندما نقول أمة مخلصة يعني الأمة بصورة عامة في حركتها العامة تكون مخلصة، أما وجود عناصر فاسدة هذا في كل دور موجود. فنحن نحتاج أيها الأعزاء، أيها الأخوات، أيها الإخوة، أيها المؤمنون في كل مكان، نحتاج أن تكون عندنا حالة الإخلاص. بذلك يمكن أن نوحد كلمتنا، بذلك يمكن أن نوحد مواقفنا، بذلك يمكن أن نعرف معركتنا وطبيعة معركتنا. عندما يكون عند إنسان إخلاص سوف تتوضح له الصورة بأمر الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله سبحانه وتعالى سوف يهدي إلى الطريق ويوصل إلى الطريق. هذا درس عظيم جدا، طبعا دروس كثيرة، لكن هذا الدرس من أعظم الدروس التي يمكن أن نستفيدها من هذه الثورة. ولذلك إن شاء الله إخلاص شهدائنا، إخلاص أسر هذه الشهداء، صبرهم، تضحيتهم، تحملهم لأنواع المحن والبلاء، إن شاء الله هذه الروح العامة تشيع في أوساط هذه الأمة. وعندما تتحول هذه الأمة لا شك أن الله سبحانه وتعالى سوف يحول ما بنا، لأن هذا وعد الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني هذا الإخلاص هو هذا التغيير الذي يكون في نفس الناس. عندما تتغير الأمة قوم كحالة عامة لا كأفراد، كحالة عامة، الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفي بوعيه ببعده فيغير ما بنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك إن شاء الله في القريب العاجل، وأن يرينا إن شاء الله النصر على هذا الطغيان وهذا الاستبداد، وأن يرينا ذلك اليوم الذي نثأر فيه لشهدائنا الأبرار، نثأر فيه لله سبحانه وتعالى لأنهم ثأروا الله، وأن يرينا ذلك اليوم الذي نسعد إن شاء الله ونسر بسرور شهدائنا الأبرار وهم عند ربهم عندما يرون الانتصار للإسلام، وأن يجمع كلمتنا على الهدى والتقوى ويحقق النصر للمؤمنين والمسلمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، تحية لكم، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة المرحوم الشهيد آية الله السيد محمد باقر الحكيم، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسألكم الدعاء.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام رأي. الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
للسوء
وشفيع يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى التحايا وأجملها وأندأها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم التلاوة المختارة، أما تمثيلية الإذاعة فتستمعون إليها عند 1:12. أولادنا أكبادنا يقدم إليكم عند 1:46. أما عند 2:09 نقدم إليكم برنامج أيام خالدة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:55. أما عند 3:04 تستمعون إلى الواحة الأدبية. درر البلاغة تقدم إليكم عند 3:08. أما عند 3:23 نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 3:36. أما عند 3:54 نقدم إليكم دواوين الولاء. شرح الآيات تستمعون إليها عند 4:07، أما عند 4:23 وعلى مدى 40 دقيقة. نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 5:07. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المبارك المجيد بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة المباركة هي من سورة عبس، من الآية 24 حتى آخر السورة، وكذلك من سورة التكوير كاملة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا قبضنا الماء صبا شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا Hola.